شيخنا قل لنا حدثنا عن مغازي أبينا عن حبيب عزنا عن حبيب عزنا شيخنا قل لنا حدثنا عن مغازي أبينا
وروى مثله أبو النمر الكناني وكان مع المشركين ثم أسلم بعد. قال إني لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وإن أصحابه لمحدقون به وإن النبل لتمر عن يمينه وعن شماله فتقصر بين يديه. هذه حماية خاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم. ألم يقول والله يعصمك من الناس؟ ولكن هذا الثبات العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا تكون القيادة الحقيقية، تكون أنموذجا يقتدى. أولا القائد في مقدمة الصفوف مع جنده، وذلك من أعظم أسباب رفع المعنويات، ونحن نرى اليوم نماذج من القادة، نسأل الله العفو والسلام، ينشبون الحروب ويوقعون شعوبهم في حروب عظيمة، وهم إما في مخابئ تحت الأرض من الخرسانات المسلحة، أو على بعد آلاف الكيلومترات أو الكيلوات من أرض المعركة، دون أن يستشيروا شعوبهم، يوقعونهم في الكوارث وفي الحروب، ينشبون الحروب أو ينهون الحروب دون أن يستشيروا أحدا من الرعية، لأنهم أصلا مفروضون على شعوبهم بالقهر وبالدبابات والمدرعات. فسبحان الله، الفرق بين هذه القيادة العظيمة النبوية والفرق بين غيرها من القيادات الفاشلة الخائبة، وخاصة في زماننا هذا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم باستشارة أصحابه أولا، وعقد ذلك المجلس الرائع، وقال أشيروا علي أيها الناس، مع أنه المعصوم صلى الله عليه وسلم لو تصرف بنفسه لما كان عليه أي لوم، ولكن مع ذلك هذه هي مبادئ هذا الدين. أمر الله عز وجل حتى نبيه المعصوم أن يشاور أصحابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نموذج وقدوة لأمته. ولذلك بدأ هذه الغزوة بالمشاورة، وحقق فيها ثباتا كان قدوة أيما قدوة لأصحابه رضي الله عنه. ولذلك على الرغم مما أصابهم فاءوا إليه وعادوا بعد الصدمة وثبتوا معه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أعظم الأسباب لرفع معنويات المقاتلين ونجاتهم من الإبادة. ثم هذه الشجاعة الفائقة، جميع الأسلحة المستخدمة في ذلك العصر في تلك الغزوة تفعل فعلها وتدور رحاها من حوله، الرماح والسيوف والسهام، وهو ثابت لا يتزحزح صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الثبات الرائع من أهم أسباب إنقاذ جيشه من الإبادة التامة والهزيمة الكاملة. يا حسرة على المسلمين في هذا العصر، إنهم محرومون من القيادات الحقيقية. لا نطمع في قيادة بمستوى هذه القيادة النبوية، ولا حتى قريبا منها، ولكن ابتلينا بقيادات هزيلة لا تصنع شيئا، وإذا صنعت شيئا فهو من قبيل قول القائل: أسد علي وفي الحروب معامة فتخاء تصفر من صفير الصافر. ومن أعظم ما ابتلي به المسلمون اليوم إلى جانب القيادات الهزيلة القيادات العميلة. كم جرت مثل هذه القيادات العميلة على الأمة من نكبات الجسام وهزائم كبار. فحسبنا الله ونعم الوكيل. في هذه المرحلة الثانية الخطيرة من غزوة أحد وفي هذا الموقف الحرج ظهرت بطولات رائعة من الصحابة رضوان الله عليه، وبرزت نماذج إيمانية قوية، وليس هذا بمستغرب. هذا صراع بين جيشين، أحدهما وهو جيش المشركين دوافعه ومنطلقاته تختلف تمام الاختلاف عن منطلقات جيش المسلمين ودوافعهم. دوافع المشركين يصورها ذلك الخطاب الإعلامي الذي صاحبه في أول المعركة: كان النساء ينشدن: نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير وامق. نمارق ونعانق ونفارق، منطلق الماديات وحوافز الشهوات. يعني نساء المشركين يريدن أن يلهبوا حماس المشركين على القتال بالنمارق ونعانق ونفارق. أما الجيش الثاني وهو جيش الإيمان، جيش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أعظم حافز لهم أن يسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يقاتلهم وله الجنة. فأنى لجيش النمارق أن يهزم جيشا مشتاقا للجنة. لذلك على الرغم من تلك الهزيمة المؤقتة التي أصابت المسلمين، لكنهم عادوا فالتفوا حول نبيهم وذبوا عنه وفدوه بأنفسهم رضي الله عنهم وأرضاه. من هذه النماذج الإيمانية الرائعة، وهي كثيرة لكنني انتقيت بعضها، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في هذا الموقف ترس بنفسه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يدور حوله ليتلقى بجسده السهام وضربات السيوف وطعنات الرماح، وقد تلقى بيده سهما رمى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أمهر رماة المشركين، فتلقى طلحة السهم بيده فشلت أصابعه بعد، وظل يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط مغميا عليه من كثرة الجراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، أو وفى بعهده رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك سعد بن أبي وقاص، وكان من أعظم الرماة، وقف يرمي العدو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ينفر له كنانته ويناوله السهام وهو يقول: ارم سعد فداك أبي وأمي، ويقول: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وكفاه رضي الله عنه عزا وفخرا أن يفديه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. وكذلك أبو دجانة الأنصاري لما انهالت السهام نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل حدب وصوب، مال على الرسول بجسده يحميه والسهام تقع في ظهره رضي الله عنه وأرضاه، واستشهد بين يديه صلى الله عليه وسلم 7 من شباب الأنصار كلهم يذب عنه صلى الله عليه وسلم. وأما علي بن أبي طالب وهو من أشجع الصحابة رضي الله عنهم جميعا فقد انفرد بفرقة فيها عكرمة بن أبي جهل فدخل وسطهم يضرب بسيفه وقد اشتملوا عليه أي تجمعوا عليه حتى أفضى إلى آخرهم ثم كرهم ثانيا حتى رجع من حيث جاء. وكان الحباب بن المنذر سيد الخزرج يجوش المشركين كما تجاس الغنم ثم اشتملوا عليه حتى قيل قد قتل ثم برز السيف في يده وافترقوا عنه من كل جانب. ومن بطولات القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البيهقي عن عروة قال إن أبي بن خلف كان يقول دائما إن عندي العود فرسا أعلفها كل يوم فرقا من درة لأقتلن عليها محمدا. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال بل أنا أقتله إن شاء الله. فلما كان يوم أحد وأسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعب أي لجأ إلى الشعب من جبل أحد أدركه وهو مقنع في الحديد يركض على فرسه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا. فاعترض له رجال من المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وخلوا طريقه. فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول الرسول حربة من الزبير بن العوام فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء من ظهر البعير إذا انتفض بها. الشعراء نوع من الذباب. ولم يكن أحد يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد الجد. ثم استقبل أبي بن خلف بها أي بالحربة فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ منها مرارا عن فرسه وجعل يخور كما يخور الثوب. وفي رواية فخدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم فرجع إلى قومه مبعورا وهو يقول قتلني والله محمد. فقالوا له ذهب والله فؤادك والله ما بك من بأس إنما هو خدش يسير. فيقول إنه كان قال لي بمكة أنا أقتلك فوالله لو بصق علي لقتلني. فمات عدو الله بسرف وهم قاتلون. وهذا من العجائب يعرفون صدقه ومع ذلك يخالفونه ويقاتلونه. ومن بطولات هذه المعركة بعض البطولات النسائية. الصحابيات لم يخرجن للقتال، القتال ليس من شأن المرأة في الإسلام، بل المرأة في الإسلام مأمورة بالقرار في البيوت وقارنا في بيوتكم، سواء رضي بذلك أهل الشهوات أم لم يرضوا. هذا مبدأ من مبادئ الإسلام لا خلاف عليه بين أهل الإسلام، إنما يختلف عليه عباد الشهوات وأهل الفساد والإفساد. فليس من شأن المرأة أن تشترك في المعارك ولا أن تخرج إلى ساحات الوغى، ولكن في حالات الضرورة يستوي الجميع فتشارك المرأة بما تستطيع بما هو في طاقتها كامرأة. فالصحابيات بعضهن حتى بل بعض أمهات المؤمنين خرجن لمداواة الجرحى وسقي الماء للمقاتلين وللجرحى. وكان منهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان منهن أيضا امرأة من الأنصار هي أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية، خرجت هي وزوجها وابناها زوجها وابناها يقاتلون وهي خرجت تسقي المسلمين وتداوي الجرحى، فشهدوا جميعا هذا البيت المبارك أحدا. فلما انكسر المسلمون وتفرقوا من حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي قرب رسول الله، فلما رأت ذلك قامت تذب عنه فقاتلت بالسيف ورمت بالقوس وقد عصبت ثوبها في وسطها وجرحت يومئذ 13 جرحا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما التفت رأيتها تقاتل دوني. وقال: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكان يراها تقاتل يومئذ قتالا شديدا. ولذلك في خلافة عمر بن الخطاب لما أتي عمر بمروط فكان فيها مرط أو مرط واسع جيد، فقال بعضهم: إن هذا المرط لا ثمنه كذا وكذا، ولو أرسلت به يا أمير المؤمنين إلى زوجة عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد. فقال: بل أبعث به إلى من هو أحق منها، أم عمارة نسيبة بنت كعب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. حتى في ذلك العهد الزاهر بخلافة عمر هناك من يحابي ويشير على الخليفة بأن يرسل ذلك المرط الفاخر إلى زوجة ابنه، ولكن أن ينطلي مثل هذا على الفاروق رضي الله عنه؟ لقد تذكر تلك المرأة المقاتلة التي ذبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي أحق من زوجة ابني. وممن قاتل يوم أحد قتال الأبطال وأبلى بلاء حسنا ثم استشهد أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وكان بطلا شجاعا مقاتلا لا ينافسه أحد. قتل من المشركين يوم أحد بيده 31، ولكن رفضه وحشي غلام جبير بن مطعم. وكان حمزة رضي الله عنه قتل عمه طعيمة بن عدي يوم بدر، فقال جبير بن مطعم لوحشي: إن أنت قتلت عم محمد بعمي فأنت حر. يقول وحشي: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء، وجعلت ألوذ منه بشجرة ومعي حربتي، وكنت أقذف بها قذف الحبشة قل ما أخطئ، حتى إذا استمكنت منه هززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه، فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، وجعل ينوء نحوي، أي قام متجها نحو وحشي، فغلب فوقع، فتركته وإياها حتى إذا مات أتيته فأخذت حربتي. قتله غيلة، أن لمثل وحشي أن يواجه أسد الله وأسد رسوله. اختبأ خلف شجرة وقلف عليه بالحربة، وهذا كان من الأسلحة التي ترسل إرسالا كالصواريخ في هذا الزمان. أما قتال المواجهة فكان إما بالسيف أو بالرمح. ومكان مصرعه رضي الله عنه مصرع سيد الشهداء حمزة الآن يمكن أن أحدده بأنه في شرقي جبل الرماح، في طرف من وادي قناة، وكان عليه بناء أدركته وشاهدته وصورته يسمى المصرع، أزيل ضمن ما هدم من المعالم، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ومكان مصرعه هذا رضي الله عنه يدل على أنه استشهد بينما كان يصد هجمات الخيل بقيادة خالد الوليد، لأنها كانت تهجم من هذه الناحية. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن ذكرت لم يكتفي بالرماة، بل أمر الزبير بن العوام أن يقف في وجه الخيل وأن يشارك في ردها، فيبدو أنه كان ممن شارك في رد هجمات الخيل، وهي هجمات خطيرة. أسد الله وأسد رسوله حمزة رضي الله عنه. ولما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشعر، أي لجأ إليه مع من انفف حوله من أصحابه. ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم عند الانكسار اللجوء إلى هذا الشعر؟ وهذا الشعر يعرف موقعه وتعرف أهميته العسكرية عندما يشاهده السامع، فهو في داخل الجبل، كان خلف جيش المسلمين في بداية المعركة، فهو موقع حصين يسهل فيه رد الهجمات المتتالية الشرسة التي كان مقاتل المشركين يشنونها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه بكل ما لديهم من أسلحة، بالسيوف وبالرماح وبالسهام وبالحجارة، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة، فذهب لينهض إليها ليعلوها، ولكن مع أثر الجراح والجهد العظيم لم يستطع صلى الله عليه وسلم، مع أنها صخرة ليست مرتفعة كثيرا. وصلت إليها ورأيتها إن كانت هي، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة. قال هذه العبارة مرارا يبشر بها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. ولماذا حرص صلى الله عليه وسلم أن يقوم على هذه الصخرة؟ حتى يراه الصحابة فيتجمعوا حوله، لأن إعادة النظام إلى صفوف جيشه في هذا الوقت، صفوف جيشه التي تبعثرت من وقع الهزيمة، كان أهم هدف عسكري. ومن الطرائف في هذه المسألة أن المطوفين في المدينة وبعض العوام يشيرون إلى غار في أعلى الجبل، جبل أحد، ويقولون إنه الذي لجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجراح التي أصابته عاجز عن أن ينهض على صخرة في أسفل الجبل، فكيف يصل إلى ذلك الغار الذي يرتفع 200 متر أو أكثر، يحتاج إلى هليكوبتر؟ ومع ذلك بعض الناس يصدقون هذا الكلام. ومن الطرائف أيضا أنني خرجت يوما مع بعض المدرسين والمثقفين، ووصلنا إلى الشعر وإلى هذه الصخرة، إلى صخرة هناك حسب الأوصاف نظن أنها الصخرة التي علا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلحقنا صبي صغير من سكان تلك الناحية وهو يقول: يا حاج يا حاج، تعال أريك مكان الطاقية. قلت له طاقية من؟ قال طاقية النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت عجبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس طاقية؟ قال نعم. قلت له لماذا؟ هو كان سعودي؟ كان يلبس المغفر، تعرف المغفر يا ولد؟ قال لا ما أعرف. قلت تعال إذا أنا أخبرك. فانقلب المزور مزورا. من دروس هذه المرحلة، مرحلة النكسة الموجعة، وبعض المؤرخين لا يتردد في تسميتها هزيمة، حتى لو سميناها هزيمة نقول إنها هزيمة مؤقتة، درس للصحابة، لأنها تكون هزيمة كاملة لو تحقق هدف المشركين لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وإبادة أصحابه. لكن المشركين فشلوا في ذلك، فحتى لو سمينا ما أصاب المسلمين هزيمة نقول إنها هزيمة مؤقتة ونكسة عابرة. ومع ذلك فقد لحق النبي صلى الله عليه وسلم من آثارها ما لحقه، وأصابه من القرح ما أصاب أصحابه، ليعظم الله له أجره صلى الله عليه وسلم. وإلا فهو قادر سبحانه على أن يمنع نبيه من عدوه فلا يصلون إليه بأي شيء. كسرت رباعيته وجرحت شفته السفلى وشج في وجهه حتى سال الدم واخضلت به لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ورماه ابن قمئة فشج وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، وضربه ابن قمئة بالسيف ولم يصنع سيفه شيئا إلا وهم الضربة بثقل السيف، ومكث صلى الله عليه وسلم يجد وهن تلك الضربة على عاتقه شهرا. وسقط صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي صنعها أبو عامر الفاسق، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، فأخذ علي بن أبي طالب بيده الشريفة، بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه طلحة حتى استوى قائما فجحشت ركبتاه عند خروجه من هذه الحفرة. روى الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن ابن قمئة لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ضربه بالسيف قال خذها وأنا ابن قمئة، فقال صلى الله عليه وسلم أقمأك الله. فبعد ذلك سلط الله عليه تيس الجبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. انظر إلى هذه النهاية، فارس ابن قمئة، فارس من فرسان المشركين، مقاتل شرس، يقتله تيس. هذا من شدة العقوبة الإلهية على ما فعله هذا المشرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه أحقر من أن يقتله فارس مثله، بل قتله ذلك التيس المبارك. في أواخر هذه المرحلة من معركة أحد، ولما فشل المشركون في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فشلوا في تحقيق أهدافهم كلها على الرغم مما أصاب الصحابة رضوان الله عليه. وأراد أبو سفيان قائد جيش المشركين الانصراف، أقبل على فرس حتى أشرف على المسلمين في عرض الجبل وهم بالشعب، فنادى بأعلى صوته أفي القوم محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا تجيبوا. قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. وقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. انظر إلى هذه الأسئلة الثلاث واهتمام أبي سفيان وهو القائد العام للمشركين بهذه الشخصيات الثلاث، إذن هم كانوا يريدون قتل القيادة أولا وقبل كل شيء، وهذه هي القيادة: النبي صلى الله عليه وسلم ووزيراه أبو بكر وعمر وأبو سفيان القائد العام لجيش المشركين، رجل ذكي يعرف هدفه تمام المعرفة. فلما لم يلق جوابا قال لقومه: إن هؤلاء قد قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه أن قال: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك، إن الذي عدت لأحياء كلهم. فقال أبو سفيان بأعلى صوته: أعل هبل وأظهر دينك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: أجبه. فقال: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجان، فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، وحنظلة بحنظلة، وفلان بفلان وفلان بفلان، يعدد من قتل المسلمين ويقارنهم بقتل المشركين في بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قل لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. إلى أن قال أبو سفيان لعمر: يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال: اللهم لا، وإنه ليسمع كلامك الآن. فقال: أنت عندي أصدق من ابن قمئة وأبر. فكان ابن قمئة ادعى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا عجيب، أبو سفيان وهو من هو حتى في جاهليته يعرف صدق عمر وأنه أصدق عنده من ابن قمئة فارس قريش، ومع ذلك يحاربه. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهو كان في ذاك الوقت في جاهليته وأسلم بعد ذلك. قال أبو سفيان بعدها رافعا صوته: إنكم واجدون في قتلاكم مثلا، أي مثلا جمع مثلا، والله ما رضيت ولا نهيت ولا أمرت. وفي رواية: ما أمرت بها ولم تسؤني. ألا إن موعدكم بدر الصفراء على رأس الحوض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: قل نعم، بيننا وبينكم الموعد. وانصرف أبو سفيان إلى أصحابه وأخذ في الرحيل. الآن لنتصور المواقع حتى نعرف ما بقي من الخطر المائل. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين تجمعوا حوله في الشعب من جبل أحد، والمشركون بينهم وبين المدينة، فالمدينة وراء المشركين. لذلك أشفق الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الذراري والنساء. من أن يغير المشركون على المدينة فتهلك الذراري والنساء. احتمال كبير حتى يعوض المشركون ما فاتهم، وقد فاتهم الشيء الكثير، لم يحققوا شيئا من أهدافهم كما قلنا، فربما أرادوها حركة أخيرة أن يغيروا على المدينة وليس فيها إلا الذراري والنساء والشيوخ الذين عجزوا عن القتال. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا لينظر، فقال له: إن ركبوا الإبل وجنبوا الخيل فهو الظعن، أي الرحيل إلى مكة، وإن ركبوا الخيل وجنبوا الإبل فإنهم يريدون المدينة فهي الغارة، والذي نفسي بيده لئن ساروا إليها لأسيرن إليها ثم لأناجزنهم. فسار علي خلفهم فإذا هم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل. حتى هذه الحركة الأخيرة المحتملة صرف المشركون النظر عنها بما أصابهم من القرح والرعب والفشل. فهل يقال بعد هذا إنهم أصابوا شيئا من النصر؟ نعم، لقد هزم المسلمون في المرحلة الثانية، ولكن لم ينتصر المشركون، ولو انتصروا فما الذي منعهم من أن يغيروا على المدينة؟ بل بادروا إلى الرحيل جهة مكة مسرعين. كان في هذه الغزوة إضاءات باهرة ونماذج إيمانية عالية تمثل روح الفداء وحب الله ورسوله والثبات على الحق والقوة في ساحة القتال. منها هذه النماذج بعد انتهاء المعركة جاءت أخبارها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت وهو يقول: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ وهذا من زعماء الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ ففي الأحياء هو أم في الأموات؟ فإني رأيت 12 رمحا شرعا إليه، يعني تتسابقوا إلى إصابته من رماح المشركين. فقال محمد بن مسلمة، هذا يرويه زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو ممن لم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم للاشتراك في القتال لصغر سنه، لكنه شهد هذه المواقف بعد المعركة. يقول: فقال محمد بن مسلمة: أنا. فذهب فنظر في القتلى فوجد سعد بن الربيع فناداه 3 فلم يجبه، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إلى خبرك. فأجابه سعد بصوت ضعيف فقال: أنا في الأموات. فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام، وقل له إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله تعالى عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل له إني أجد ريح الجنة. وأبلغ قومك عني السلام، وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن يخلص إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف. ثم لم يبرح الناس رضي الله عنه وأرضاه. وأنموذج آخر أقدمه للنساء المسلمات في زماننا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عائد من أحد بامرأة من بني دينار من الأنصار، قد استشهد أبوها وزوجها وأخوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فلما نعوا إليها أخبرت باستشهادهم جميعا قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير بها إليه، فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، أي ما دمت سالما فكل مصيبة تهون، هي مصيبة صغيرة. ما أعظم هذا المستوى الرفيع من الإيمان! هكذا كان نساء الصحابة، فما بالك برجالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ليس عندنا في هذا الزمان عشر هذا الإيمان، ليس في نسائنا فحسب، بل حتى في رجالنا. ليس عندنا بعض هذا المقام الرفيع من الإيمان ومن حب الله وحب رسوله والتضحية والفداء. روى الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء علي بن أبي طالب بسيفه يوم أحد وقد انحنى، أي بعد المعركة لما رجع إلى بيته، فقال لفاطمة: هات السيف حميدا فإنه قد شفاني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن أجدت الضرب بسيفك لقد أجاب سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. هذا أيضا درس في الإنصاف، الإنصاف النبوي والعدل النبوي. إنه لم ينس صلى الله عليه وسلم ما فعل هؤلاء الأبطال الذين نافسوا ابن عمه وزوج ابنته علي بن أبي طالب في شجاعته وبلائه في القتال. وليتنا اليوم نتعلم من هذا الدرس في الإنصاف. ومن النماذج الإيمانية أيضا مصعب بن عمير رضي الله عنه، كان هو الذي يحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم في المعركة، فقطعت يده اليمنى فحمل اللواء باليسرى، فقطعت اليسرى فاحتضنه بما تبقى من ذراعيه حتى سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. بعد المعركة مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فوقف عليه فدعا له ثم قرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا مصعب بن عمير: لقد رأيتك بمكة وما بها أحد أرق حلة ولا أحسن لمة منك. يا له من أنموذج رائع عظيم من نماذج الإيمان. انظر ماذا فعلت جذوة الإيمان بعد ذلك النعيم وتلك النعومة في مكة. ها هو مقاتل في سبيل الله شديد البأس، ثابت في الميدان، ثم شهيد قد فدى بنفسه دين الله وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا موقفان عظيمان في هذه الغزوة، فيهما من الدروس في عدالة هذا الدين، وأنه لا محاباة فيه بل إنصاف ومساواة بين المؤمنين ومبادئ عظيمة سامية. لما شج في وجهه صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة وسال الدم على لحيته الشريفة، أخذ يمسح الدم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف يفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ وهم صلى الله عليه وسلم أن يدعو عليهم، فنزل عليه قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فكف صلى الله عليه وسلم عن الدعاء عليهم. حتى ولو فعلوا بك ما فعلوا ليس لك أن تدعو عليهم ولا أن تقول ما قلت، فإن الأمر بيد الله وليس بيدك، هو الذي إن أراد أن يهديهم يهديه، وإن أراد أن يتوب عليهم يتوب عليهم، وإن أراد أن يعذبهم يعذبهم، إنما عليك البلاغ. فبعد كل هذا يقال هذا، هل هناك عدل أعظم من هذا العدل؟ وهل هناك درس أجل من هذا الدرس الرباني الذي وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والموقف الآخر، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه قتيلا وقد مثل به أسوأ مثله، جدع أنفه وقطعت أذناه وفتح بطنه وقطعت كبده، حزن حزنا شديدا صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: لئن ظفرني الله تعالى على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بسبعين منهم. فلما رأى المسلمون حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره على من فعل بعمه ما فعل، قالوا أيضا: والله لئن ظفرنا الله تعالى بهم يوما من الدهر لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب. فنزل قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وأمسك عن الذي أراد واختار الصبر. فيا له من عدل هذا الذي جاء به الإسلام. فكيف إذا علمنا أن الذين فعلوا بسيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا من قتله غيلة ثم التمثيل به حتى أثاروا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه، أسلموا بعد ذلك، فكظم النبي غيظه منهم وقبل إسلامه. أسلم وحشي الذي قتل حمزة، والذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب غيظه منه أنه قال له لما أتاه مسلما وقبل إسلامه: ولكن غيب وجهك عني. وكذلك هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان التي لاكت كبد حمزة ثم لفظتها، أسلمت بعد ذلك وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقبل منها. لو كان مثل هذا مع أحد من قادة هذا الزمان ماذا يفعل بهما؟ بعض قادة هذا الزمان وطغاتهم بلغ من جبروته وطغيانه أنه يقتل خصمه ويقتل أهله معه وأولاده وأعمامه وكل من يمكن أن يطلب بفعله. فانظر إلى الفرق الكبير بين السماء والأرض، بين الوحوش الآدمية في هذا العصر وبين عدالة الإسلام التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدرس الأخير في هذه الغزوة في تقييم ما حدث فيها، فأقول لا شك أن يوم أحد كان يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخصم بالكفر، وكان يوما أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، كما أنزل الله في يوم أحد 60 آية من سورة آل عمران فيها من المبادئ والعبر والدروس ما لا يقدر بثمن، وفيها البشارة لمن فر عند الصدمة الأولى، البشارة في المغفرة والعفو من الله، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية تقطع الطريق على أي زنديق يفكر في الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يقول بعض الزنادقة انظر إليه لقد فروا وتركوا النبي وحده، من يقول مثل هذا القول لا ندري ماذا يفعل لو واجه عشر ما واجه الرعيل الأول، بل إنهم يفرون ولما يقابلوا عدوا، ولكن الله عز وجل يقول ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وهذا الذي حصل من الهزيمة والانكسار للمسلمين يوم أحد كان درسا بليغا لهم وللأمة من بعدهم، لأنه حصل بسبب عصيان بعض الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والله حذر المؤمنين جميعا من مثل ذلك لما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمصاب الذي حل بالمسلمين يوم أحد كان بسبب تلك المخالفة، لكن الذين الحظه أن المصاب عم ولم يخص من عصى من الرماة. نعم، هذا درس آخر، أن الخلل إذا وقع في صفوف المسلمين فإن عواقبه تعم في الغالب، فينقلب النصر إلى هزيمة، وينقلب الأمن إلى خوف، وتحل النقم بعد النعم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ودرس آخر للأمة أن السنن الإلهية في هذا المجال لا تتخلف ولا تتبدل لأي سبب. الصحابة هم صفوة هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يشفع لهم مقامهم هذا في هذا المقام، بل لم يشفع لهم حتى وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، وإن كان ببركته نجاهم الله من الاستئصال، لكنهم أصابهم من القرح ما أصابهم وحلت بهم الهزيمة بسبب شؤم العصيان. بل وصل أثر تلك العاقبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فناله ما ناله من القرح، وسال الدم على وجهه الشريف حتى عجز عن النهوض من أثر الجراح. فإذا كان هذا حل بالرعيل الأول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هذا أصاب حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا سيحل بنا في هذا العصر وبيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرون وقرون، وفينا من العصيان ما فينا حتى أدخلنا به، بل أصابنا الخلل في كل مجال. نسأل الله العفو والعافية ونعوذ به من غضبه. فلنتأمل أسلوب القرآن في تصوير ما حل بالصحابة يوم أحد حتى نتعلم ونعلم أننا في هذا الزمان على خطر عظيم. يقول تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. هذا في أول المعركة نصر مظفر وظهور على المشركين، حتى صار المسلمون يحسونهم بإذن الله وبقوته وتأييده ونصره، أي يكادون يستأصلونهم بالقتل. ولكن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، هذه هي أسباب الهزيمة: الفشل في التزام شروط النصر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الطاعة التامة الكاملة، والاختلاف والتنازع ولو كان عن اجتهاد وتأول، فإن الاجتهاد لا يسوغ في كل موقف ولا في كل قضية. فاجتهاد الفريق الذي غادر مواقعه من الرماة لا يسوغ عصيانهم للأوامر النبوية، لأنه كان اجتهادا مع النص، فقد كانت أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واضحة وصريحة وصارمة لا تقبل أي مخالفة ولا مجال فيها لأي اجتهاد. ثم من أهم أسباب الهزيمة محبة الدنيا. فالإنسان مهما بلغ من مراتب الإيمان قد تغلبه غريزته، والإنسان مجبول على حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، لكن الإيمان يجب أن يتغلب على هذه الغريزة في سائر المواقف، وإلا هلك صاحبها. فذاك الفريق من الرماة إنما أغراهم بمبارحة مواقعهم ومغادرة الجبل وعصيان الأوامر العسكرية النبوية الواضحة الصارمة ما رأوا من انتهاب عسكر المشركين وجمع الغنائم، فمالوا بغريزتهم البشرية إلى المشاركة في ذلك، واجتهدوا بأن اعتقدوا أن المعركة انتهت وقد أظفر الله المسلمين، فما مقامهم وقد انتهت المعركة؟ فعوقبوا على الانقياد وراء ذلك، وأصاب شؤم معصيتهم الجميع كما رأينا. هذا، ونسأل الله لنا ولكم وللسامعين التوفيق والثبات على الأمر والعزيمة في الرشد، ونسأله العفو والعافية ونعوذ برضاه من غضبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين.